بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
بركة. هذه الآية الكريمة من سورة الكهف، وسميت السورة باسم هذه الآية، ففيها دلالة على سعة علم الله جل وعلا، وأنه يعلم ما يدور بين العباد وما يسألون عنه، فهو لا تخفى عليه خافية، ويعلم العجب وغير العجب. فيقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن تظن، أي أتظن أن سورة أن الكهف وأصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا؟ بل العجب في كل شيء خلقه الله جل وعلا بكمال قدرته. فالله جل وعلا خلق الخلق كلهم، وخلق السماوات والأرضين، وخلق الآدميين، وخلق الملائكة، وكل في هذا عجبا أعجب من أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا؟ فهم في عجب في كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا تخفى عليه خافية. أصحاب الكهف والرقيم، ثم اختلفوا في الرقيم ما المراد به. أما أصحاب الكهف فهو الكهف الذي أوى إليه فتية آمنوا بربهم وزادهم الله تقى وزادهم الله هدى. آمنوا بربهم وفروا من الملك الطاغية الذي أراد أن يردهم إلى عبادة الأصنام والذبح للمشركين، ففروا منهم وآووا إلى هذا الجبل، فجعل الله جل وعلا من أخبارهم ما قصه علينا سبحانه وتعالى. فقد أخبرنا عن أصحاب الكهف مختصرا بجملة واحدة، ثم فصل ذلك سبحانه وتعالى: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم قيل هو الرقم المرقوم المكتوب، وقيل هو حجر كتب فيه أسماء أهل الكهف، وقيل هو الوادي الذي فيه الكهف، وقيل غير ذلك كما سيأتينا فيما نقل لنا ابن جرير رحمه الله.
هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف. أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف. كما قال مجاهد: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال ابن عباس: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال ابن عباس هو واد قريب من أيلة، وقال الضحاك أما الكهف فهو غار الوادي والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد الرقيم كتاب بنياهم كتاب بنيانهم. ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم، وقال ابن عباس الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقال سعيد بن جبير الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب ثم قرأ كتاب مرقوم. وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير. قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح، والله أعلم.
هذا تفسير ابن جرير رحمه الله، أطال الكلام والبحث على هذه الآية الكريمة، وذكر أقوال العلماء رحمهم الله، فهو تفسير بالنصوص والآيات والقرآن. نقرأ منه اليوم شيئا مما ذكره ابن جرير على هذه الآية الكريمة.
القول في تأويل قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف.
هذا تفسير جرير، وهو شبيه بالمطول بالنسبة لتفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير مختصر من تفسير ابن جرير، وغالبا ما ينقل أقواله، وقد يخالف ابن كثير ابن جرير رحمهم الله جل تعالى جميعا. نعم.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
هذه الكلمات قول ابن جرير، وهي على غرار ما يأتينا به ابن كثير في الكلام على الآيات القرآنية. نعم.
أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فإنما خلقت من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب من أمر أصحاب الكهف، وحجتي بكل ذلك ثابتة على هؤلاء المشركين بي من قومك وغيرهم من سائر عبادي. وبنحو الذي قلنا قال بعض أهل التأويل ذكر من قال ذلك.
يذكر ابن جرير رحمه الله رأيه في تفسير الآية، ثم يستدل على ما قال بأقوال العلماء المفسرين كمجاهد وقتادة وابن عباس وغيرهم رضي الله عن الجميع ورحمهم. نعم. ذكر من قال ذلك.
ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال ثناء ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال محمد بن عمرو وفي حديثه قال ليسوا عجبا بأعجب من آيات من أعجب آياتنا. وقال الحارث في حديثه بقولهم أعجب آياتنا ليسوا أعجب آياتنا. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا يقولون هم عجب. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك.
آيات الله جل وعلا كثيرة وعظيمة، ومنها ما يعجب منه البشر، يجدها الله جل وعلا لحكمة فيعجب منها الناس، ففي هذا ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف. نعم.
حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي وما قد رأوا من قدرتي فيما صنعت من أمر الخلائق وما وضعت على العباد من حججي ما هو أعظم من ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فإن الذي آتيتك من العلم والحكمة أفضل منه. ذكر من قال ذلك. حدثني
تفسير ابن كثير رحمه الله يذكر الرأي والقول الذي قال به بعض العلماء، ثم يقول: ذكر من قال ذلك من أهل التفسير والعلم. ذكر لنا قوله رأيه في تفسير هذه الآية، وقال: ذكر من قال ذلك، ونقل هذا عن مجاهد وغيره من المفسرين رحمة الله عليهم، ثم جاء بالمعنى الآخر بعد هذا فقال: ذكر من قال ذلك. هات الكلام الثاني من أوله.
ذكر من قال ذلك. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فإن الذي آتيتك من العلم والحكمة أفضل منه.
نعم.
ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من أصحاب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وإنما قلنا إن القول الأول أولى بتأويل الآية، لأن الله عز وجل أنزل قصة أصحاب الكهف على نبيه احتجاجا بها على المشركين من قومه، على ما ذكرنا في الرواية عن ابن عباس إذ سألوه عنها اختبارا منهم له بالجواب عنها صدقه، كان تقريعهم بتكذيبهم بما هو أوكد عليهم في الحجة مما سألوا عنه. وزعموا أن
القول الأول أولى بالتفسير، وإن كان ليس بينهما فرق، إلا أن القول الأول أولى بذلك. نعم.
وزعموا أنهم يؤمنون عند الإجابة عنه أشبه من الخبر عما أنعم الله على رسوله من النعم. وأما الكهف فإنه كهف الجبل الذي آوى إليه القوم الذين قص الله شأنهم في هذه السورة. وأما الرقيم فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني به، فقال بعضهم هو اسم قرية أو واد على اختلاف بينهم في ذلك.
الكهف والغار في الجبل أو في المرتفع، الكهف، فإذا كان متسع سمي كهف، وإذا كان ضيقا قيل له غار، مثل غار حراء وغار ثور، والفتق في الجبل الذي يختفي فيه الناس، يجلس فيه الآدمي الواحد والاثنين والثلاثة، يقال له غار، فإذا كان يتسع لأكثر قيل له كهف. نعم. فهذا هو الكهف. والآن يتكلم على الرقيم، والرقيم في فرق في كلام عليه كثير يتسع له المقام. نعم.
ذكر من قال ذلك.
الرقيم.
وأما الرقيم فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني به، فقال بعضهم هو اسم قرية أو واد على اختلاف بينهم في ذلك.
واسم للقرية أو اسم للبلد أو اسم للوادي. نعم.
ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال يزعم كعب أن الرقيم القرية. حدثني محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم؟ قال الرقيم واد بين عسفان وأيلة دون فلسطين وهو قريب من أيلة.
إن الرقيم مكان فيه هذا الجبل وفيه هذا الغار. نعم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت أبي عن عطية قال الرقيم واد.
الرقيم واد بين الجبلين هذين. نعم.
حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كنا نحدث أن الرقيم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله الرقيم قال يزعم كعب أنها القرية. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله الرقيم قال يقول بعضهم الرقيم كتاب تبيانهم ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول حدثنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك يقول أما الكهف فهو غار الوادي والرقيم اسم الوادي.
نعم.
وقال آخرون الرقيم الكتاب. ذكر من قال ذلك.
نعم.
حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم يقول الكتاب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا أبي عن ابن قيس عن سعيد بن جبير قال الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد الرقيم كتاب ولذلك الكتاب خبر فلم يخبر الله عن ذلك الكتاب وعما فيه وقرأ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.
يقول وضعه هذا مثل ما جاء في هذه الآية كتاب مرقوم يشهده المقربون. لم يذكر الله جل وعلا ما في هذا الرقيم المرقوم المكتوب. فالرقيم كتاب الله أعلم بما فيه. نعم.
وما أدراك ما
رد هذا البحث الأخير الكلام هذا.
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد الرقيم كتاب ولذلك الكتاب خبر فلم يخبر الله عن ذلك الكتاب وعما فيه وقرأ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون.
هذا استدلال على أنه يوجد في الكون كتاب لا يدرى ما فيه لا يعلم ما فيه إلا الله جل وعلا. فلعل هذا الرقيم الذي هو الكتاب هو من جنس هذا. نعم.
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وقال
يعني كتاب مرقوم في صفة الأبرار وكتاب مرقوم في صفة الأشرار. نعم.
وقال آخرون بل هو اسم جبل أصحاب الكهف.
بل هو
جبل أصحاب الكهف.
جبل أصحاب الكهف يعني الغار في الجبل، والجبل اسم هذا الرقيم، هذا قول لبعض العلماء رحمهم الله. فالأقوال في الرقيم كثيرة، وأما الأقوال في الكهف فهو قليل، لأن الكهف هو الغار في الجبل، ما ذكر فيه ابن كثير وابن جرير إلا قولا واحدا. نعم.
ذكر من قال ذلك. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. قال أبو جعفر: وقد قيل إن اسم ذلك الجبل ينجلوس.
اسمه يعني. نعم.
حدثنا بذلك ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وقيل إن اسمه بنا جلوس. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف بنا جلوس، واسم الكهف حيزوم، والكلب حمران.
الكلب هم الكلب الذي كان معهم. نعم.
وقد روي عن ابن عباس في الرقيم ما حدثنا به الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلمه إلا حنانا والأواه والرقيم.
هذه الثلاثة تقول ما مرت علي ولا أعرفها، موجودة في القرآن ولا أعرفها. يقول ابن عباس رضي الله عنه: حنان حنان والرقيم، وايش الثالث؟
الأواه.
ايش معناه؟ يقول هذه الثلاثة ما أعرفها. يعترف ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يعرف معنى هذه الثلاثة. نعم.
حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟
نعم.
وأولى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنيا به لوح أو حجر أو شيء كتب فيه كتاب. وأولى هذه الأقوال بالصواب في الرقيم أن يكون معنيا به لوح أو حجر أو شيء كتب فيه كتاب.
نعم.
وقد قال أهل الأخبار إن ذلك لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وخبرهم حين آووا إلى الكهف، ثم قال بعضهم: رفع ذلك اللوح في خزانة الملك، وكان بعضهم بل جعل على أبواب، وقال بعضهم بل جعل على باب كهفهم، وقال بعضهم بل كان ذلك محفوظا عند بعض أهل بلدهم. وإنما الرقيم فعيل أصله مرقوم ثم صرف إلى فعيل، كما قيل للمجروح جريح وللمقتول قتيل، يقال منه رقمت كذا وكذا إذا كتبته. ومنه قيل للرقيم في الثوب رقم، لأن الخط الذي يعرف به ثمنه. ومن ذلك قيل للحية أرقم لما فيه من الآثار، والعرب تقول: عليك بالرقمة ودع الضفة، بمعنى عليك برقمه الوادي حيث الماء، ودع الضفة الجانبة، والضفتان جانبا الوادي. وأحسب أن الذي قال الرقيم الوادي ذهب به إلى هذا، أعني به إلى رقمة الوادي.
ثم يذكر ابن جرير رحمه الله بعد هذه الأقوال يقول: القول في تأويل قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا سيأتينا إن شاء الله وموضوع الدرس القادم إن شاء الله. القول في تأويل قوله تعالى، هذا التأويل بمعنى التفسير. القول في تفسير قوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف، لأن التأويل آتي لمعان عدة، يأتي بمعنى التفسير، ويأتي قال كما يقول ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى، ويأتي بمعنى ما يؤول إليه الأمر. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي قد من قبل قد جعلها ربي حقا. ويأتي بمعنى صرف الكلام عن ظاهره ودلالته البينة الواضحة إلى قول آخر ليس بواضح في الموضوع، هذا كتأويل أهل التأويل الخروج باللفظ عن معناه الحقيقي. ويأتي بثلاثة معان التأويل، وقال مثل قول ابن كثير بن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى يعني في تفسير هذه الآية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المولود سنة 224 والمتوفى سنة 310، فهو أقدم المفسرين ويعتبر هو شيخ المفسرين رحمه الله، وتفسيره بالآثار وأقوال العلماء كما سمعنا.
يقول السائل: ما الفرق بين الغزوة والمعركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الغزوة في الغالب هي ما كان قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، والمعركة وغيرها هي ما لم يكن قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغالب.
يقول السائل: شخص وجد في ممر الفندق الذي يسكن فيه فراشا مهملا وعليه تراب وله وقت كثير ملقى وهو في أمس وأشد الحاجة إليه، فأخذه والآن هو في غنى عنه، فماذا يفعل به؟
يعطيه لمن يحتاجه مثله، فهو استفاد منه وقتا، وعليه أن يعطيه لمن يستفيد منه.
يقول السائل: هل يجوز صبغ الشعر من اللون الأسود إلى اللون الأصفر أو الأحمر؟
يجوز هذا إذا لم يكن في ذلك مشابهة للكفار، أما إذا كان فيه تشبه بأحوال الكافرين فلا يجوز. وأما تغيير السواد إلى لون آخر فيحسن، وتغييره إذا كان أسود الأصل فلا يحسن نقله إلى لون آخر، لكن لو نقله فلا بأس، إنما التحذير من نقل الثوب الأبيض إلى أسود.
يقول السائل: شخص وضب على بدعة فبين له فرفض أن يترك بدعته، هل يجوز الصلاة خلفه؟
إذا تركها عزوفا عنها ورجوعا إلى السنة فهذا حسن ويصلى خلفه إذا علم صحة قصده، أما إذا لم يعلم صحة قصده كان يقصد التحيل على الناس يجمعهم على صلاة خلفه وهو غير موقن بما يفعل فلا يجوز.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يمشي في طريق أهل الباطل؟
عليه أن ينقذ نفسه من طريق الباطل ويبعد عن الباطل، لأن لا يهلك ويخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله.
يقول السائل: من تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا هل يلزمه دم؟
عليه إذا تجاوز الميقات أن يرجع إليه، أن يرجع إليه، فإن لم يرجع وتجاوز أحرم بعد الميقات فعليه هدي، لأنه تجاوز الواجب والذي هو الميقات، ومن تجاوز الميقات عليه أن يجبر نقص عمرته هذا أو حجه بدم يذبحه في سبيل الله. فمن تجاوزه متعمدا فهو آثم مع ما يجب عليه من الهدي، ومن تجاوزه لا متعمد وإنما ناسيا أو جاهلا فعليه الهدي والتوبة.
يقول السائل: ما الحكمة من تسليمة واحدة في صلاة الميت، ولماذا اختلفت المذاهب تسليمة أو تسليمتين رغم قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؟
صلاة الجنازة مبنية على الإسراع فيها، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة وخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ومن الإسراع التخفيف في القراءة، أنه لا يقرأ فيها إلا الفاتحة ويسلم تسليمة واحدة، فإذا سلم تسليمتان والصلاة صحيحة، لكن الأفضل وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة.
يقول السائل: هل يشرع الدعاء: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة وأعوذ بك من سوء الخاتمة قبل التسليم في الصلاة؟
له أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو له بالبركة: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فيستحب له أن يستعيذ بالله من الأربع: من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويسأل الله حسن الختام. يجوز له ذلك مطلقا، لأن الوقت وقت دعاء، يدعو الله بما أحب من خير الدنيا والآخرة.
يقول السائل: رجل نسي صلاة الوتر ولم يذكر إلا بعد صلاة الظهر، ماذا يفعل؟
يستحب قضاء الوتر إذا فات على المرء ويقضيه شفعا لا وترا. لا يجوز أن يعيد الوتر نهارا، وإنما يقضيه شفعا لا وترا. فإذا كان يوتر بثلاث ركعات فيستحب له أن يقضيه أربع ركعات، وإذا كان يصلي الوتر بخمس ركعات يصليه ست ركعات وهكذا.
يقول السائل: أنا سائق تاكسي ونسي أحد الزبائن في الشنطة مثل الملابس والبطانية، ماذا أعمل بها؟
عليك أن تحرص على إيصالها لصاحبها حسب ما عرفت عن مكان نزوله أو الوقت الذي جاء فيه وذهب مع هذا الشارع أو ذهب مع ذاك، تسأل عنه وتوصله إليه. فإذا تعذر لك ذلك فعليك أن تتصدق بها.
يقول السائل: هل يجوز تبخير المسجد وفيه ناس قليل لا يريدون هذه الرائحة والكثير يريدون ذلك، ما الحكم في ذلك؟
الأصل أنه لا يلزم التبخير، فما دام يوجد أناس لا يرضون بهذا البخور فلا ينبغي له أن يؤذيهم، لأن المسجد وضع للصلاة ما وضع للبخور ولا لغيره، فكل شيء يتأذى منه المصلون لا ينبغي أن يستعمل في المسجد.
يقول السائل: أيام الحداد على الميت تحسب من بعد الدفن، من بعد دفن الميت أو يوم وفاته؟
من حين تخرج روح الميت يعتسب الحداد عليه إذا كان المعدة زوجة، تحتسب ذلك من حين وفاته بصرف النظر عن تبليغها قبل أو بعد لا يضر ذلك.
يقول السائل: صلاة النافلة بعد الطواف سنة أم واجب؟
سنة وليست بواجب، حتى ولو كان الطواف أرضا أو واجبا فالسنة مستحبة ليست بواجبة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.